بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رأيت بعض الأصحاب الذين تعرضوا لمسألة وجوب أو عدم وجوب تثليث الذبيحة في مصرف الذبيحة، رأيت بعضهم يناقش في هذه الروايات بمثل ما ناقشوا لدلالة الآية، يعني أن المعتر القانع والمعتر أيضا من الفقراء، إذن هذا ليس تثليثا وإنما يصير قسم للأكل وقسم للصدقة. هذا الكلام يمشي في الاستدلال بالآية، ولكن ما أشوف هذا الكلام يمشي في الرد على الاستدلال بالروايات. في الآية ماكو تصريح بالثلث وثلث وثلث، مجرد من يستدل بالآية تقريب استدلاله هو أن القانع والمعتار ليس من الفقراء. إذن فإحدى الآيتين خاصة بالصدقة على الفقراء، والآية الأخرى يكون قسما آخر. ولكن في الروايات التي يستدل بها، ثلاث أربع روايات كانت وإحنا صفيناها في اثنين، التصريح بالتثليث حتى وإن كان لو سلمنا أن القانع والمعتار قسم من الفقير، لكن الرواية قاعد تصرح بأنه ثلث وأفرض قسم للأكل وقسم لهذا وثلث لهذا القسم من الفقراء وثلث لهذا القسم من الفقراء. كون القانع والمعتار قسما من الفقراء ليس ردا على أصل التثليث، هذا رد على كيفية التثليث. أفرض كيفية التثليث أنه هل يكون القسم الثالث أيضا قسما من الثاني أو لا قسم مستقل، ولكن كيف يتخلص من التثليث المصرح به في هذه الروايات؟ في صحيحة سيف التمار، سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي، الإمام الصادق يقول حسب هذه الرواية أن أبي يعني الإمام الباقر قال له، فقال له أبي أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا. هسه مهما كان معنى القانع والمعتر، سواء فسرنا القانع والمعتر بمعنى مستقل عن الفقير أو بمعنى قسم من الفقير، حسب هذه الرواية لازم يضع قسما مستقلا، لابد وأن يضع ثلثا للقانع والمعتار مهما كان معنى القانع والمعتار. كيف يرد على ظهور هذه الرواية في وجوب التثليث بأن القانع والمعتار أيضا فقراء؟ فليكن أيضا فقراء، لكن هذا الرواية تقول بأن هذا القسم من الفقراء خلي لهم ثلث. أنا استغربت بأنه بعض الأصحاب هكذا يرد الاستدلال بهذه الروايات. أو الرواية الأخرى أيضا، اهدي ثلثا وتصدق، كل ثلثا واهدي ثلثا وتصدق بثلث، هذا أصلا ما جايب تعبير بالقانع والمعتبر والمعتار أيضا أصلا، وإنما كل ثلثا واهدي ثلثا وتصدق بثلث. هاي الرواية شي يسوي لها؟ وهم أيضا صحيحة حسب تفسير الأصحاب، بلي هذا يونس الشعيب العقرقوفي، شعيب العقرقوفي. على كل حال الظاهر أنه لا يمكن التخلص من الاستدلال بهذه الروايات على إثبات وجوب التثليث إلا بما ذكرناه. ذكرنا أمرين، اليوم هم أضيف أمرا ثالثا هم لعله مضت الإشارة إلى ذلك، أنه أولا إن كان التثليث واجبا لشاع وذاع ولوردت روايات كثيرة في ذلك، ما معقول أن لأن القضية قضية مورد ابتلاء بشكل واسع، مورد ابتلاء بشكل واسع. الآن أفرضوا خرج عن محل الابتلاء لعدم التمكن، للعجز في يومنا هذا، لأنه يأخذون اللحم مو بيدك بعد، ولكن في زمن صدور الروايات كانت القضية قضية مورد ابتلاء حقيقي، وكل الحجاج هذا محل ابتلاء، كل الحجاج حج التمتع، يعني كل الشيعة غالبا كانوا يحجون حج تمتع، وحتى الأصحاب طبعا قالوا لا فرق، لا نحتمل الفرق في مسألة مصرف الذبح، لا نحتمل الفرق بين حج التمتع وحج القران، حتى القران، أو حتى قالوا الذبح الاستحبابي هناك، بل لو في الحج الإفرادي استحبابا لو أراد أن يذبح، فقالوا في العمرة، حتى في العمرة في بعض الروايات هم كان أكو حول العمرة، الأصحاب قالوا بأنه ما دام أن الآية لا تخص حج التمتع، إذن فمصرف الذبح هناك لا فرق فيه بين حج التمتع والأقسام الأخرى من الحج. وهذه الروايات وإن وردت في غير حج التمتع، لعله هسه هذه الرواية قلت لأبي عبد الله سقته في العمرة، هي الرواية عمرة، هذه مالت عقر كوفي، بلي في العمرة بدنة، فأين أنحرها؟ قال بلي قال بمكة. قلت فأي شيء أعطي منها؟ قال كل ثلثا وأهدي ثلثا وتصدق بثلث. على كل حال فبإثلث أمور، إن لم يكن كل واحد منها وحده يكفي للرد، بمجموعها يكفي للرد، وهي أولا أن المسألة محل حاجة ومحل ابتلاء واسع، ولو كان يجب لكانت ترد فيه روايات كثيرة، ما معقول الروايتين الثلاثة، هذا أولا. ثانيا أنه لم يرد إشارة إلى التثليث في الروايات التي تصدت لبيان حج رسول الله من أول إلى الأخير، كرقم 4 ورقم 14 من الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، أصلا ما فيه إشارة إلى الإطعام والبلي والهدية، أو قول الصدقة والهدية، أصلا ما فيها إشارة إلى هذا المعنى، بل فقط أكو فيها إشارة إلى أنهما أكلا، النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين أكلا منه وحسيا من مرقه، مثل ما قرأنا الروايات. فإن كان واجبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكان الناقل ينقل فعل رسول الله كما نقل باقي خصوصيات حج رسول الله، وبينما لم ينقلوا. الأمر الثالث قد يقال بالتمسك بوحدة السياق، بعد أن قلنا بأن الأكل لم يثبت وجوبه، الأكل لم يثبت ظهوره في ظهوره في ذاك العهد في الوجوب، وذلك لاحتمال وجود قرينة متصلة كالمتصلة، وبليغ ذاك الزمخشري قال بأنه كان في الجاهلية يحرمون، والمشهور هم عدم الوجوب، ف فهذه شواهد على أنه في ذاك العهد كان واضح جدا بأنه ليس دالا على الوجوب وإنما للترخيص، كلو كان للترخيص. هذا الاحتمال يكفي. إذن هذا التشكيك في ظهور كلو في الآيتين وفي الروايات في ظهورها في الوجوب يوجب التشكيك أيضا في ظهور الاثنين الآخرين أيضا بالنسبة إلى الإطعام والهدية، أيضا يوجب التشكيك في الاثنين الآخرين في ظهورها في الوجوب، في ظهورهما في الوجوب بحكم وحدة السياق. فإذا كان الأول حقا ظاهرا في الترخيص، الثانيين هم راح يفقدان ظهورهما في الوجوب، فلا أقل من احتمال كونهما للاستحباب مثلا. فهذه الأمور الثلاثة من حيث المجموع تورث الاطمئنان بعدم إمكان استفادة الوجوب من هذه الروايات، لا من الآية ولا من هذه الروايات.
قلنا الوجوب يرد على الفقير، تصدق على الفقير ما يختلف بها، لكن الأكل هنا
لا. حتى وجوب الإطعام به كلام، حتى وجوب الإطعام فيه كلام أنه واجب أو غير. لا قد يكون المشهور وجوب الاستحباب، قد يكون استحباب، قد يكون غير واجب حتى هذا. ولهذا احنا ما راح نفتي بالوجوب، قد نسوي احتياط وجوب. هسه في المقام الثالث راح نتكلم عن الاطعام، عن التصدق، عن التصدق راح نتكلم بعنوان المقام الثالث.
سيدنا قد تكون الآية والروايتان لسيف التمار والشعيب يعني خاصة بمورد الحج والقران فقط،
هذا الاحتمال قد يرد، ولكن الأصحاب شو كل من شفته ما يفرق. لعل السبب في ذلك أن الآيتين اللتين وردتا بشأن مصرف الهادي ليست في خصوص الهادي، هاتان الآيتان ليست في خصوص التمتع، فيشملان كل أنواع الحج، ولعلها ما يشملان أيضا حتى العمرة. ما أعرف، تحبون نشوف صدر الآية إذا أكو قرآن هناك.
وأيضاً الروايات إني سقت بدنة أو هدية سقت، تعبير الرواية.
أي هاتان الروايتان أصلاً عامتان.
قصدي الرواية ما.
أي فإذاً ما دام أن الآية عامة فالروايات أيضاً لا نحتمل فيها أن موردها خاص. في أحد الموارد لو ثبت شيء فهو ثابت في كل الموارد، لا نحتمل الفرق بين المورد الذي جاءت فيه هذه الروايات وبين الموارد الأخرى.
تشريح هذه الآية كان قبل الحج يعني نزولها قبل أن يحج المؤمن، هيك يكون في النقاش كذا أعتقد. هذه الآية الآن تذكرون قبل تشريح حج التمتع، بعد ذلك شروط، فإذا كان بعد ذلك شروط لا يأتي هذا الأمر بأنه عام للحج.
إي حتى لو كان كذلك فلا بد من أن يثبت هذا التغيير في الحكم. إذا يعني هذا شبه دعوى النسخ، يعني أن الحكم كان بشكل وبعد ذلك يعني احتمال أن تشريع التمتع أثر في مصرف الهادي، هذا يحتاج إلى إثبات يعني هذا التغيير في حكم الهادي.
الآن
قصدي
في العموم
سيدي. إيه الآية عامة، الآيتان عامتان، عامتان لكل أنواع الحج. أفرض بعض أنواع الحج من بعدين شرع، ولكن الآيتان تقولان في الحج، في الحج هكذا. في مطلق الحج. في سورة الحج، سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا مطلق الحج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذه إحدى الآيتين. والآية الأخرى والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذا هم البدن بدون أن يذكر مثلا في أي مورد في أي قسم من أقسام الحاج إشارة إلى البدن الواجب. ثم البدن هم مو وحده واجب، هذا قسم من الواجب، ويصير خروف يصير بقر يصير كل شيء. فالأصحاب لم يحتملوا الفارق في مصرف الذبيحة بين أقسام الحج. بلي إيه هذا كلام في أن معنى الشعيرة شنو، هذا ما له علاقة ببحثنا مهما كان معنى الشعيرة. فإذن بالنتيجة أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات أيضا على وجوب التثليث، على وجوب هذا القسم الثالث. حتى لو أنكرنا وجوب الأكل هم يبقى الأكل، حتى لو كان جواز الأكل قسم جواز الأكل، الثلث الأول جواز الأكل، وغير الأكل هل يوجد ثلثان قسمان آخران أو يوجد قسم واحد قسم واحد؟ على كل حال فوجوب قسم مستقل للهادي غير الصدقة لا يمكن إثباته، إثبات هذا الوجوب بهذه الروايات أيضا كما لا يمكن إثباته بالآيتين. يبقى المقام الثالث بالنسبة إلى الإطعام، الإطعام واجب أو مستحب؟ لعل المشهور قالوا بالوجوب. وأستاذنا الشهيد بالمتن، أنا الظاهر ما جايب المتن وياي، المهم هسه ما أدري أستاذنا الشهيد بالمتن ذاكر بالفتوى أو بالإحتياط الوجوبي، ما حد من عندكم جايب ويا المتن؟ على كل حال فما أدري أستاذنا الشهيد بالمتن أفتى أو احتاط احتياطا وجوبيا بوجوب الإطعام، ولكن أرى أيضا من الصعب إثبات الوجوب، وذلك أولا لوحدة السياق اللي أشرنا إليها، وثانيا في فعل النبي، الروايات الدالة على حج النبي تبين حج النبي على ما ببالي ماكو فيه تصريح بالإطعام، أكو فيه تصريح بالآكل أنهما أكلا منه. أما الإطعام فإن كان فيه فعلى نحو بيان فعل المعصوم فلا دلالة فيه على الوجوب. وأما الآيتين الكريمتين أطعموا القانع والمعتر، خب نحتمل أن يكون لوحدة السياق هم أيضا قد يكون لا للوجوب بل للاستحباب. والمهم حتى وإن كان وجوبا فهل أن هذا الوجوب وجوب بعنوان كونه جزءا من أجزاء الحاج عملا من أعمال الحاج أو لا أنه لعله في الوجوب مستقل بحيث لا يضر بالحاج، لو تركه يأثم ولكنه لا يضر بالحاج، فهذا وجوب شرطي لو قلنا بالوجوب، فهل هو وجوب شرطي في شرط صحة العمل شرط صحة الذبح أو لا، أو وجوب مستقل؟ إذن مو واضحات، مو ما يمكن صعب إثباتها، فلا أقل من أن نتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي بوجوب الإطعام وبشرطية الإطعام في صحة الذبح. هذا ما نقدر نفتي، وإنما قد يكون مراعاة للمشهور نبني على الاحتياط الوجوبي بذلك. نكتفي اليوم والحمد لله رب العالمين.